الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الوضوء: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. وقد تقدم معنا الحديث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الماضي، وعرفنا أن عثمان رضي الله عنه علم من كان معه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا، يعني على السنة، توضأ وضوءا فيه إسباغ لأعضاء الوضوء، لا يترك جزءا فيبطل وضوءه ويتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في الحديث الآخر، الرواية الأخرى: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني بخشوع، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة في الأجر، لأن ذنوبه قد غفرت، ما بقي له سيئات وذنوب، فيكون مشيه إلى الصلاة وصلاته زيادة له في الأجر، لأن السيئات قد كفرت والذنوب قد غفرت. ولذلك هذا مثل قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة لك في الأجور والدرجات. وهكذا في رواية أحمد من حديث أبي أمامة قال: فإذا قام إلى الصلاة قال: رفع الله درجته. وفي رواية عند البخاري لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وذكر لهم هذا الفضل العظيم للوضوء وأنه مغفرة للذنوب، قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا تغتروا، لا تغتروا. فالمسلم إذا سمع مثل هذه الأحاديث في فضل الله وأن الله تعالى يغفر ذنوبه بعمل يسير، تتوضأ يغفر الله تعالى لك ذنوبك، هذا لا يعني أن الإنسان يغتر يقول: خلاص أنا أعمل السيئات والمعاصي، كلما توضأت غفر لي ذنبي. لا، لا تغتروا، لأن الإصرار على المعصية يصيرها كبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذا كنت مصرا على الصغير، تعرف أن هذا حرام تصر عليه، هذا يشعر بعدم المبالاة، وهذا أمر عظيم عند الله. ولهذا قال بعض السلف: إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية، تقول هذه مجرد نوم عن الصلاة، هذا مجرد دخان، أو هذه مجرد شعرات تخرج من الحجاب، أو هذه مجرد كلمة أو نظرة، لا تستهن بالمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فهذا الإصرار يشعر بالاستهانة والتهاون بأوامر الله، ولهذا ينقلب إلى كبيرة. فقال: لا تغتروا. بالعكس، المسلم إذا سمع مثل هذا الفضل والكرامة من الله تعالى عليه يزداد حياء من الله. أنت في الدنيا إذا أكرمك إنسان كرما عظيما تستحي منه وتستحي أن تعصيه، فكيف برب العالمين؟ والله تعالى يكرمنا ويغفر ذنوبنا بأيسر الأعمال، كيف بعد ذلك نعصيه؟ هذا يجعل المسلم يتوب إلى الله ويحرص على طاعته جل وعلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر، انظر كيف الوضوء طهارة للعبد من السيئات، يطهر كل عضو من أعضائك، يطهر وجهك. كم يعصي الإنسان ربه بالنظر المحرم، بالكلمات المحرمة، فإذا تمضمضت وإذا غسلت وجهك خرجت الخطايا. ممكن يبطش بيديه، يضرب خادما أو امرأة أو طفلا، فإذا توضأ خرجت الخطايا. ممكن يمشي إلى مكان فيه محرمات، فإذا توضأ خرجت الخطايا. قال حتى يخرج نقيا من الذنوب، وهذا من تمام الأدب مع الله، لأنه الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والله تعالى لا يقرب إليه إلا الطيب. فلا يمكن أن تقف بين يديه وتتقرب لله في صلاتك وأنت ملطخ بالسيئات والمعاصي. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع كثيرا، مقبرة المدينة، ويسلم على أصحابه الذين ماتوا، وكذلك يزور شهداء أحد ويسلم عليهم. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هؤلاء الموتى كانوا معنا أحياء، يأكلون ويشربون ويتمتعون، والآن هم تحت التراب، كل مرهون بعمله، كل رأى ما قدم، فيدعو لهم بالسلامة. السلام هذا رحمة على الأموات، لأن معنى السلام أسأل الله أن يسلمكم من العذاب، من السيئات. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه من أعظم العبر في زيارة القبور، أن يتذكر المسلم رجوعه إلى الله جل وعلا. مهما طالت بك الحياة فمصيرك إلى الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال: ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا تمر الدنيا سريعا، والموت يأتي فجأة، لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا ولا صحيحا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فتتذكر دائما الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته، يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت. إذن وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فإذا تذكر المسلم الموت وأكثر من ذكر الموت ارتفعت همته وسارع إلى ربه جل وعلا بالأعمال الصالحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا. تعجب الصحابة رضي الله عنهم، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق للقائنا، كما نحن في هذه الدنيا نشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والعيون متلهفة للنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، والقلوب مشتاقة للقائه صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بأهله وماله. وتأمل، كما أننا نشتاق للقائه صلى الله عليه وسلم، فمن كمال حبه لأمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته أنه يتمنى أن يرى أمته الذين يأتون بعد الصحابة. يقول: وددت أن قد رأينا إخواننا. والله هذا يجعل المسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في كل هديه صلى الله عليه وسلم. يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاك أنت، لأنك من أمته، لأنك من أتباعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته، وكان يدعو لأمته في كل صلاة يصليها، كما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كان يقول: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. وقال: هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها. انظر في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيتمنى لقاءنا، كيف بعد ذلك نحن لا نشعر بقربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عش مع النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرته، تذكر أحاديثه، ذكر بها أهلك وأولادك، اجعل حديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أخلاقه، عن عباداته، عن زهده صلى الله عليه وسلم. بهذا تتعلق القلوب به صلى الله عليه وسلم، والهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر من ذكر شيء أحبه، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر ذنبك وتكفى همك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. هو رحمة الله للعالمين. عرفنا ربنا والطريق الذي يوصلنا إلى ربنا من خلال نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي عرفنا على الله ودلنا على الله جل وعلا. فهذا يجعل المسلم يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في سيرته، ويلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. هذا والله من أجمل الأحاديث وأعظم الأحاديث التي تثبت المسلم على السنة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يلقاك وأنت لا تبالي بسنته وشريعته؟ قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ يعني يوم القيامة والناس يموج بعضهم في بعض، والأمم مختلطة، كل يبعث من قبره الذي دفن فيه في الأرض، وهكذا تختلط الأمم من آدم إلى يوم القيامة، يقومون في آن واحد قومة رجل واحد من قبورهم، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمة من هذه الآلاف المؤلفة التي لا يحصيها إلا الله، مليارات لا يحصيها إلا الله من البشر؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، كما عرفنا الغرة البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض في قوائم الفرس. يقول: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، والدهم الخيل السود سوداء، والبهم يعني لا يخالط لونها لون آخر، قال: ألا يعرف خيله؟ واضح العلامة، يميز خيله بكل سهولة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض صلى الله عليه وسلم. فإنهم يأتون غرا محجلين، انظر إلى كرامة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه علامة تميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا توجد لأي أمة، يأتون غرا محجلين على وجوههم بياض ونور، وكذلك على أيديهم ومرافقهم من آثار الوضوء. انظر إلى بركة الوضوء، هذه حقيقة الوضوء. الوضوء نور ينكشف هذا النور يوم القيامة. فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، قال: وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا أتقدمهم وأنتظر أمتي يوم القيامة عند الحوض. فهذا أول لقاء لعامة الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأنا فرطهم على الحوض. ولعل بعض المقربين يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، الله أعلم، لكن هنا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ويأتي من يشرب، يريد أن يشرب من حوضه من باقي الأمم، فيذادون عن الحوض يطردون. كل أمة تشرب من حوض نبيها، وهكذا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ويغط فيه ميزابان من الكوثر، يعني الحوض يوم القيامة في عرصات القيامة، يعني في أرض المحشر، لكن مادة هذا الحوض من نهر الكوثر من الجنة، يصب فيه من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني قد يكون الماء باردا، لكن ليس لدرجة أن الإنسان يتضرر من هذا الماء وربما يهلك، لا، وإنما إذا استعمله يشعر بشيء من المشقة فيكره هذه البرودة، لكن يجب عليه أن يتوضأ فيتحمل هذه المشقة عند الوضوء، فيكون له الأجر العظيم عند الله. إسباغ الوضوء على المكاره، أو يكون الإنسان مثلا مريضا، والمريض خاصة بالحمى ربما يشق عليه أن يستعمل الماء البارد ويثقل عليه، لكن مدام أنه لا يضره، لا يصل به إلى درجة الهلاك أو أن يزداد مرضا أو سوءا، ليس به جروح مثلا في جسده حتى نقول له تيمم، وإنما يستطيع أن يتوضأ لكن بشيء من المشقة والثقل، فهنا يضاعف الله له الأجر، وهذا يدخل في إسباغ الوضوء على المكاره. والحمد لله اليوم الله تعالى من علينا بنعمة السخانات، نتوضأ بالماء بالدرجة التي نختارها، إن أردنا باردا، إن أردنا ساخنا، إن أردنا وسطا، مائلا إلى البرودة، مائلا إلى الحرارة. والله هذه نعمة ما يمكن أن يظن بعض السابقين أنهم يتحكمون في درجة الماء. انظر إلى نعم الله علينا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نسأل أن يعيننا على شكر نعمته. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني كما جاء في الحديث: فإنه لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه سيئة. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، رواه مسلم. كما أن المجاهد يرابط على ثغور الدولة حتى يحفظ الناس، يحفظ دينهم وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم من الأعداء، فكذلك انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة من الرباط، له هذا الأجر العظيم كالمرابط في سبيل الله، لأن هذا من أعظم أسباب النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. كلما وجد في الأمة أمثال هؤلاء الصالحين الذين يلازمون بيوت الله ويدعون الله، لا تدري لعل دعوة من هؤلاء يفرج الله تعالى بها هم الأمة. قال: فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا له أجر عظيم، فالله تعالى يباهي بهم الملائكة كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تصلي عليهم وتستغفر لهم وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما دام في مصلاه. ويكون في المسجد فيضمن أنه سيبكر إلى الصلاة التي ستأتي، وهذا هو التهجير الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ويضمن الصف الأول، ويضمن تكبيرة الإحرام، ويكون أقرب عند الله يوم القيامة في الجنة كما كان قريبا منه في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لهذه الأمة وفرج همها وكربها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.